بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال: باب الخلع. ما نزال في كتاب النكاح من كتاب نهاية التدريب، وكتاب النكاح طويل مرت معنا فيه أبواب كثيرة. آخر باب قرأناه باب القسم والنشوز، القسم بين النساء، لو كان واحد متزوج بأكثر من واحدة كيف يقسم بينهن، والنشوز أيضا عقوبة المرأة إذا نشزت وخرجت عن طاعة زوجها، كل ذلك مر معنا بالتفصيل. ونبدأ اليوم بباب الخلع. قال: باب الخلع هو الطلاق إن جرى على عوض وجاز في حيض وطهر ومرض موت، وجاز في حيض وطهر ومرض موت، وبانت بعده المخالعة، وبانت بعده المخالعة فليس للمخالع المراجعة، وبانت بعده المخالعة فليس للمخالع المراجعة، بل يستحق العوض الذي جعل ومهر مثل إن جرى بما جهل. ثم الطلاق بعده لم يلحق من خالعت من زوجها المطلق، ولم يعد إلا بعقد فيه جد، والخلع كالطلاق في نقص العدد. ثم قال: باب الطلاق. عادت أكثر الفقهاء، فقهاء الشافعية أكثرهم يأتي بباب الطلاق قبل باب الخلع، ثم بعد ذلك يأتي باب الخلع، لكن مصنف على طريقة أخرى. وعلى هذا بعض الفقهاء أيضا أنهم يبدأون بالخلع أولا، ولذلك نصنع كصنيع المصنف فنبدأ بالخلع، فإذا أنهيناه بدأنا بالطلاق إن شاء الله تعالى. والخلع أولا تعريفه، في للخلع تعريف عند الفقهاء، ولكن ما يقول أغلب الفقهاء إن أولى التعريف هو تعريف الشافعية، لأنه أوفق بأحكام الخلع كلها. وأيضا قانون الأحوال الشخصية عندنا في سوريا وفي مصر وغيرها يوافق تعريف الشافعية أكثر مما يوافق تعريف غيرهم. يقول الشافعية في تعريف الخلع: هو فرقة بين الزوجين بعوض، بلفظ خلع أو طلاق. هو فرقة بين الزوجين، الطلاق فرقة بين الزوجين، والخلع فرقة بين الزوجين، ولكن الخلع يتميز عن الطلاق بأنه بعوض، والطلاق ما في عوض. الطلاق ما في عوض، العوض موجود في الطلاق، مو من الطلاق، من النكاح. أما بيطلق الواحد زوجته بده يدفع له، إذا في بزمته شيء من المهر بده يدفعه، فهذا ما له علاقة بالطلاق. المفروض أنه يكون مؤدي هو ما عليه من المهر قبل الطلاق، أو سواء كان قبل الطلاق أو بعد الطلاق أو قبل وفاة أو بعد وفاة، هذا أمر آخر. هذا العوض مقابل النكاح، لكن يجب تأديته في حال الطلاق. أما هو الطلاق بحد ذاته بلا عوض، يطلق الزوج بلا عوض. طيب، بينما الخلع في عوض، يعني الرجل ما بده يطلق، المرأة هي التي تطلب المخالعة، تطلب نزع عقد النكاح وإلغاء عقد النكاح، فهون لا حق لها في ذلك. الأصل بقاء بيت الزوجية كما هو، مو الأصل أنه كل ما قام بيت زوجية ننقضه نحن ونهدمه. الأصل بقاء بيوت الزوجية عند المسلمين حتى الوفاة، فالمخالعة هي خلاف للأصل. فالمرأة حينما تطلب الطلاق، تطلب المخالعة، فينبغي أن تدفع على ذلك عوضا. نتكلم في أحكام كثيرة تأتي معنا على هذا، حول هذا العوض، ولكن المهم أن المخالعة لا تكون إلا بعوض. قال: بلفظ طلاق أو خلع. الألفاظ الخلع أيضا تأتي معنا بالتفصيل إن شاء الله تعالى، ولكن إجمالا ممكن أن يقول لها: خالعتك على مبلغ قدره كذا وكذا، أو خالعتك على المهر، على المقدم على المؤخر شو ما كان، فتقول له قبلت. إذا في مثل مقايضة، مثل بيع وشراء، ليس من العقود التي ليس فيها مقايضة، لا هذه فيها مقايضة. إذا هذا أفضل تعريف للخلع، هو فرقة بين الزوجين بعوض، فرقة بين الزوجين بعوض بلفظ خلع أو طلاق. هذا من حيث التعريف. أما مشروعية الخلع، هل يجوز الخلع أم لا يجوز؟ الخلع جائز على رأي أكثر العلماء والمذاهب الأربعة على هذا. في شذوذ لعلماء آخرين في التاريخ الإسلامي قالوا بعدم جواز الخلع، ولكن الدليل ليس معه، الدليل مع جمهور العلماء الذين قالوا بجواز الخلع. وسيأتي معنا كلام حول هذا الجواز عند المذاهب إن شاء الله، يأتي معنا ذلك بالتفصيل إن شاء الله. والسبب في مشروعية المخالعة أنه لا بد فيه بين الناس. إذا كان الحياة الزوجية أصبحت جحيما لا يطاق، وأصبح ضررها أكثر من نفعها، الضرر في حياة الزوجية صار أكثر من النفع، فلا بد أن يكون هناك متنفس، مو مثل عند النصارى. حتى النصارى ما استطاعوا أن يثبتوا، ألا في العصور الأخيرة لغوها الشغل كله وصار في عندهم طلاق. الأصل قضية الطلاق عند منهم قفص، إذا دخلوا ما بيطلع منه طول عمره، فيضطر بعضهم والعياذ بالله إلى الهروب بالزنا ومعاشرة الخليلات إلى آخر ما هنالك. بينما يعني الحمد لله في دين الإسلام شرع الطلاق وشرعت المخالعة، الطلاق لراحة الزوج والمخالعة لراحة الزوجة، شرع هذا وقال به أكثر العلماء رضي الله تعالى عنهم. إذا كان الحياة صعب استمرارها بنظر الزوجة أو من ناحية الزوجة، كأن تبغض زوجها وتكرهه كرها شديدا فلا تستطيع الاستمرار معه بحال من الأحوال، ممكن هذا، قد يحصل مثل هذا لأسباب، قد يحصل لأسباب خلقية في جسده، في شغلة بجسده ما استطاعت أن تتحملها ولا استطاعت أن تستمر معه. يعني حصل هذا في تاريخ الفقه الإسلامي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حصل لأنه زوجته ما بتطيقه أبدا أبدا ولا تستطيع البقاء معه، إما لدمامة وجهه أو لعلة في جسده أو غير ذلك لا تستطيع ذلك. أو قد يكون السبب مو شيء في خلقته، وإنما شيء في خلقه. إذا نزل إلى درجة شديدة جدا إيده والضرب على طول، طيب هي تحملت من بعدين ما عاد تستطيع تحمل، كف عن الضرب يا أخي، ما بكف، ما استطاع أن يكف عن الضرب، وهي لم تستطع أن تستمر معه في هذه الحال، لها حق ولا حق المطالبة في إيش، في المخالعة والتخلص من هذه الحياة الزوجية. وقد يكون مثلا من الأخلاق الرديئة التي لا تتحملها النساء ولا يتحملها الرجال أيضا، البخل الشديد، إذا في بخل شديد عند الزوج قد لا تتحمل الزوجة إلى مدى معين، بعدين بتضج تلاقي تبدي به الحياة معه وهكذا. فقد تكون الأسباب خلقية وقد تكون خلقية وقد تكون دينية أيضا، قد تكون دينية بمعنى أنه مثلا هذا ما بيصلي، صبرت عليه مرة وثنتين وعشرة وسنة وسنتين وعما تأمره وعم تنصحه وتوجهه وتدعي له وتوصيه بالصلاة وترقق، ما في خلاص ما بيصلي. بعدين هي ما استطاعت أن تتحمل هذا البلاء أنه زوجه ما بيصلي فعلا، يعني أنه زوجه ما بيصلي أو زوجه ما بيصلي، بلاء هذا بلاء صعب أن يعيش الإنسان مع إنسان ملزم بالحياة معه في بيت واحد، عايش معه معيشة كاملة ولا يصلي، يعني هذا شيء لا يطاق. طيب لو طلبت المخالعة من أجل هذا فالحق معها، لو كان يرتكب مثلا منكر من المنكرات، معاشر النساء الأجنبيات أو يشرب الخمر ولم يرتدع عن ذلك، لا بنصح ولا بتوجيه ولا بدعاء ولا ما ارتدع عن ذلك أبدا، لها حق المخالعة في هذا. وقد يكون لسبب مرضي أو كبر في السن، مرض أو كبر في السن ما عاد استطاع أن يوفيها حقها مثلا من الإعفاف، ما عاد يستطيع أن يعفها، وهي امرأة بشر يعني لها شهوتها ولا رغباتها، طلبت في هذا المخالعة فلها الحق في ذلك كله. يعني أسباب كثيرة الشرع وضع أمام الزوجة الخيار فيها إن شاءت المخالعة، ولكن من حيث الأحكام ستأتي معنا إن شاء الله متى يعني يجوز ومتى يكره ومتى إلى آخره، يأتي معنا إن شاء الله. ودليل العلماء طبعا هذا كل الذي تكلمته إنما هو اجتهاد، اجتهاد واستنباط بحكم مشروعية الخلع، أما لا يكفي هذا، لابد من أدلة في شرع الله عز وجل على جواز المخالعة. ويذكر العلماء رضي الله تعالى عنهم ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى من قوله عز وجل في كتابه الكريم: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، يعني لا يحل لكم أن تأخذوا من المهور التي أعطيتموها للنساء أو كانت في ذمتكم للنساء، لا يحل لكم أن تأخذوا منها شيئا، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله. صارت معيشتهم مع بعض البعض قد يرتكب فيها المعصية، قد ما يطيق زوجته هو أبدا أو ما تطيقه أبدا ولا بشكل الأشكال، وإذا كان بدأ تبقى عند منه يمكن تشذ، يمكن تنحرف، يمكن أنه لو بقيت عند منه تعصيه في أوامره، والمعصية معصية الزوج لا تجوز إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، قال: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فلا جناح عليهما فيما افتدت، هي بتحط منها من مهرها أو مهرها كله أو ما يتفق عليه، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. هذه آية من الآيات التي يحتج بها العلماء رضي الله تعالى عنهم في جواز الخلع. وأيضا قول ربنا تبارك وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. آتوا النساء صدقاتهن يعني مهورهن عطية خالصة بطيب نفس. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، يعني هي بدأ إما أن تعطيك شيء من مهرة بوجه الله تعالى وتبقى الحياة الزوجية ما في، بس حبت تسامحك المهرة لا بأس بذلك، لكن هي بدنا ندير بالنا عليها. هذا التفسير للآية هذا بدنا ننتبه منه، لأنه في كثير من الرجال بينتهز فرصة العلاقات الطيبة بينه وبين زوجته بيستدرجها أنه تسامحه بالمهر، استدراج أنه تسامحه بالمهر، أو يزيد في إكرامها ودلالها وكذا حتى تسامحه بالمهر، ثم بعد ذلك ينقلب وضعه والعياذ بالله أسوأ مما كان. هذا لا يجوز، هذا حرام، هذا حرام. فطيب النفس بالنسبة للمرأة بده يكون طيب نفس حقيقي، مو يكون لعبان عليها زوجها وخلاها طيب نفسها ويخلصها هذا المبلغ، هذا حرام لا يجوز. حتى في من العلماء من يقول أنه لو سامحته بالمهر فإن القاضي لا يرضى حتى يمهلها مدة، يعني بيمهله مثلا سنة، بالسنة بده يرجع لأخلاقه، إذا كان مثلا كان رجل سيء ولا شيء ترجع هي بتقول لا والله أنا ما يسامح، فالقاضي يرضى بهذا. على كله يعني بده انتباه حتى ما يأكل حرام الواحد، مسامحة الزوجة بالمهر حتى ما يأكل حرام بده يتأكد 100% أنه هي راضية رضا كامل عما سامحته من المهر. هذا تفسير لهذه الآية. وتفسير آخر: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، آتاها الصداق أو بقي شيء منه في ذمته، قال: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، يعني هي بدأت تخلص من الحياة الزوجية، بدأت تعمل مخالعة وطابت من نفسها أن تعطيت المهر كله أو نصف المهر أو أكثر أو أقل، طيب خلاص، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، خالع اقبل بالمخالعة وخذ هذا الفداء الذي دفعته هذه المرأة. تفسير آخر لهذه الآية يحتج به العلماء رضي الله تعالى عنهم. وكذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. طيب، فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير، شو صلح يعني؟ دائما الصلح بيكون في تنازل، هو بيرضى انه يطلق وهي ترضى انه تتنازل عن شيء من مهرها او تتنازل عن مهرها كله، فسماه الله صلحا. اذا كل هذه الايات تدل على جواز ايش؟ المخالعة. وثبت ايضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي رواه الامام البخاري، ان سيدنا عبد الله بن عباس قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس رضي الله تعالى الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، اني لا اعيب عليه في خلق ولا دين. اني لا اعيب، يعني امرأة منصفة مو مثل نسائنا، وكثير من رجالنا كمان ايضا مو بس نسائنا، اذا الواحد اختصم مع واحد بينسى حسناته كلها، بيساوي عبد اسود خلاص، ما لا يرى شيء من حسناته، ويجسده سيئات كله بيساوي سيئات. هذا ما هو انصاف، ما هو انصاف. من صفات الانسان المسلم المؤمن ان ينصف ولو من نفسه، يكون منصف، مو منصف بين الاخرين، ينصف ولو من نفسه. فهذه المرأة من الصحابة، الصحابية الجليلة، كانت على غاية من التقى، قالت: يا رسول الله، إني لا أعيب عليه في خلقه ولا دين، أخلاقه عالية ودينه ممتاز، ولكنني أكره الكفر في الإسلام. الكفر هم الكفر والخروج عن الملة والدين، مقصود بالكفر هم كفران الزوج، أن تكفر نعمة زوجها، ما بدها تقع في معصيته وأن تجحد نعمته عليها، هي ما ترفع بنعمته لهذا الرجل، ما ترفع بنعمته عليها، ولكنها تبغضه، ما استطاعت أن تصبر معه. ولم يذكر في هذا الحديث السبب، في أحاديث أخرى تذكر أسباب، يأتي معنا شيء منها إن شاء الله فيما يلي في أحاديث الخلع، ولكن هنا في هذا الحديث لم تذكر. المهم، قالت له: يا رسول الله، إني لا أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكنني أكره الكفر في الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها، شوف الفتوى من النبي صلى الله عليه وسلم التي تحدد بها معنى الخلع، قال: أتردين عليه حديقته؟ هو أعطاك مهرك بستان، بترجعي له هذا البستان؟ قالت: نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجها: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. يعني ألزم الزوج بأن يقبل بهذا العرض من الزوجة، وأن يخالعها ويقبل حديقتها ويطلقها تطليقة. وهذه التطليقة كما سيأتي معنا إن شاء الله هي خلع، ولو بلفظ الطلاق هي خلع، لأنه طلاق بعوض. ومثل ما أن في أول درس، شو تعريف الخلع؟ هي فرقة بين الزوجين بعوض، فرقة بين الزوجين بعوض، بلفظ خلع أو طلاق. هذا الذي ذكرت من كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أدلة أخرى كلها تدل على مشروعية الخلع في الإسلام. ومن مما ينبغي ذكره قبل أن نخوض في أحكام الخلع، الألفاظ التي تستعمل في الخلع. هناك ألفاظ ممكن أن تستعمل في الخلع يتبادلها الفقهاء ويذكرونها ويتوسعون فيها. أنا يعني أختصر قدر الإمكان إن شاء الله، فأذكر أولا مذهب الشافعية في ألفاظ الخلع: الخلع الصريح أن يقول لها: خالعتك على كذا وكذا، فتقول له: قبلت المخالعة. لفظ الخلع هذا اللفظ الصريح الذي لا يحتاج إلى نية، يعني لو حصل هذا الكلام وقال: خالعتك على كذا، وقالت: قبلت المخالعة، فهذا لا يحتاج إلى نبي، معنى لا يستطيع هو أن يقول يوما ما: أنا ما بقصد المخالعة، أنا منرفز قلت الكلام هذا وما بقصد مخالعة أبدا، ولا بدي خالعة ولا بدي طلقها. أنا رد عليه هذا الكلام، يعني لا يقبله الشرع، لأن هذا لفظ صريح لا يحتاج إلى النية، ولا يفتش فيه على النية أصلا. وأما إذا استعمل لفظا آخر من ألفاظ الطلاق الصريحة أو الكنائية، أي لفظ من ألفاظ أخرى يحتاج إلى نية، فإذا قال أنه طلقها يحتاج يكون ناوي، هو ناوي الخلع، والقرينة على إرادته الخلع، القرينة التي تدل على ذلك إلا بكذا وكذا، بمهرك، بنصف مهرك، بأي مبلغ يقوله، فيكون هذا قرينة على أنه يريد الطلاق. لو ما لفظ كلمة طلاق لفظ كلمة كنائية بعيدة عن هذا كله، أو هي لفظة كلمة كنائية، قالت يا أخي يعني كان ضجراني، قالت يا أخي بيعني نفسي 100,000 ليرة، قال بعتك نفسك، وقالت له اشتري، هذا لفظ بيع وشراء. لكن قالوا الفقهاء يقولون هذا لفظ كناية، إذا هو ناوي المخالعة وهي ناوية المخالعة خلاص هذه مخالعة، لكن تحتاج إلى نية. ليش؟ لأنها ليست لفظا صريحا، وهذا مر معنا سابقا في كثير من عقود المعاملات أنه في ألفاظ صريحة وألفاظ كناية. الألفاظ الصريحة لا يفتش فيها على النية ولا يقبل منه غير هذه الألفاظ الصريحة، وأما الألفاظ الكناية فلا بد فيها أن تكون مقترنة بالنية. نعم، وهو الخلع كذلك عند الشافعية. هذا بالنسبة لمذهب الشافعية. إذن الخلع هو اللفظ الصريح، وأما ألفاظ الطلاق الصريحة والكنائية فلا بد فيها من نية. المالكية قالوا للخلع 4 ألفاظ: الخلع والصلح والمفاداة والمبارأة. هذول 4 ألفاظ، وكل لفظ يتضمن معنى عند المالكية. الخلع والصلح مثل ما ربنا سبحانه وتعالى سماه أن يصلح بينهما صلحا وصلحا خير، والمفاداة. مفاداة لفظ من ألفاظ عندهم، من ألفاظ الخلع. والمبارأة يعني تقول له، يقول له أبرئيني بكذا وكذا فتقول أبرأتك بكذا وكذا، أو فاديني في كذا وكذا فتقول فديتك بكذا وكذا، أو تقول له خالعني فيقول خالعك إلى آخره. لكن عندهم في فرق بين هذه الألفاظ بالعوض. يعني الخلع يستعمل إذا كان المقايضة بينهما على كل ما أعطاها. شو أعطاها؟ أعطاها مهر 200,000، وأعطاها ذهب كذا وكذا غرام، وأعطاها لبس بدن. إذا كان المخالعة على هذا كله، على كل ما أعطاه، اسمه خلع. وإذا كان على بعض ما أعطاها، المخالعة على ربع المهر 50,000، فحصل قبول بينهما فهذا يسمى صلحا عند المالكية، يسمى صلح. وإذا كان على أكثر ما أعطاها، يعني مجموع اللي أعطاها 500,000، كل اللي أعطايا كانت المخالعة بينهما على 400,000، هذا اسمه مفاداة. إذا صلح على أقل، وإذا المفاداة على أكثر هذا الذي أعطايا. أما المبارأة فهي المسامحة. البدل اللي بده يكون بالخلع إنه سامحتك في اللي عندك ومع السلامة، فتكون قابضة شيء هذا راح إلها خلاص مشي حالها. الكلام عما في ذمته لها، شو بقيان بذمته؟ بقيان متأخر. هذا الذي بقي في ذمته إذا أبرأته منه فهي مخالعة، مخالعة صحيحة. المالكية يفصلون هذا التفصيل، وباقي المذاهب هي بين الشافعية وبين المالكية بالنسبة للألفاظ. هذا الله أكبر، هذا بالنسبة لألفاظ الخلع. أما الأحكام فستأتي معنا إن شاء الله، أحكام الخلع وتفصيلات أخرى في ذلك تأتي معنا في الدروس القادمة إن شاء الله. وجزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.